الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس العاشر من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي. عندك يا وحي، وما اسم البخاري؟ ماذا؟ أبو عبد الله من؟ نعم، من ما يعرف اسم البخاري يرفع يده. اسمه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري. محمد على اسم محمد صلى الله عليه وسلم، إسماعيل على اسم جده صلى الله عليه وسلم، إبراهيم على اسم الجد الأكبر صلى الله عليه وسلم. بقي أحد ما يعرف؟ احفظوه بارك الله فيكم. قال: باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. أي أنه في باب النيابة في الحج لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، لا حرج في ذلك. ويجب على الإنسان إن استطاع أن يافي بنذر قريبه لما يأتي، فدين الله حق أن يقضى، ودين الله حق بالوفاء. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب وإنما يستحب، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. إن كان له مال يقوم بحجه وبالوفاء بنذره ولم يكن مفرطا فيحج عنه ويتؤدى عنه الكفارات والنذور لأنها دين، وأما إن كان مفرطا فالورثة في الخيار، وأداء دين الله أحب إلينا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي. قال: حدثنا أبو عوانة وهو والله اليشكري. لو كنتم في حلقة الشيخ مقبل لربما صاح على أكثركم، لأن الأكثر ما عندهم دفاتر ولا عندهم أقلام ولا يقيدون الفوائد، والله المستعان. قال: حدثنا أبو عوانة وهو الضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير وهو أبو محمد قتله الحجاج والناس أحوج ما يكونون إلى علمه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أبو العباس أحد العبادلة وأحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، إما إن أنها عجزت وإما غير ذلك. وهذه المرأة جاء في بعض الروايات أن غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ذلك لم يثبت كما يبدو من طريق عطاء الخرساني. فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. حرص السلف على القيام بشأن أوليائهم. الآن ربما يكون الرجل غنيا فيموت فلا يقوم أولاده بما يجب عليه من أداء الحقوق والوفاء بالنذور وغير ذلك. فقال: نعم حجي عنها، يعني امرأة تحج عن امرأة فلا حرج، والرجل يحج عن المرأة لا حرج، والمرأة تحج عن الرجل لا حرج، سواء كان محرما أو غير محرم. قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله حق بالوفاء. استدل بعضهم بهذا الحديث على القياس، والصحيح أن هذا من ضرب الأمثال والاستدلال بالعمومات. قال: قوله والرجل يحج عن المرأة، يعني أن الحديث أن حديث الباب يستدل به على الحكمين، وفيه على الحكم الثاني نظر، لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نظر كان على أبيها، فكان حق الترجمة أن يقول والمرأة تحج عن الرجل. وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قول وقض الله. قال: ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح، انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنه قال فيه: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج، الحديث وفيه: فقضى الله فهو أحق بالقضاء. أخرجه المصنف في كتاب النذور. واختلفوا في هذا الحج هل كان حج الفريضة أو أنه عبارة عن نذر كان عليها، وكله مما يتعين الإتيان به إن كان فريضة أو كان نذرا. قال: وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء. ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك. وفي قوله: فالله حق بالوفاء، دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي. وقيل بالعكس وقيل هما سواء. قال الطيبي في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه خلف مالا فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله مقدم على حق العباد وأوجب عليه الحج عنه، والجامع علة المالية. قال: قلت: ولم يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم، لأن قوله أكنت قاضيته أعم من أن يكون المراد مما خلفه تبرعا. هذا هو الصحيح. قال: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. لما وقع ما وقع في اليمن من هذه الفتن، ظن كثير من الناس أنه يجوز الحج عمن لا يستطيع دخول مكة، وهذه المسألة لابد فيها من تفصيل. من كان يعجز عن الركوب، من كان يعجز عن الحج بنفسه، أي عجزه جسمي، فيجوز أن يحج عنه ولو كان حيا، كرجل مشلول أو رجل لا يستطيع الركوب على الدابة. بعض النساء من أول ما تركب السيارة وهي تطرش، يلحقها العناء والتعب. أو رجل إذا صعد على السيارة، أو امرأة تصاب بالدوار، فمثل هذا لا حرج أن يحج عنه ولو كان مستطيعا بالمال ولو كان حيا. وأما من كانت استطاعته من أجل المال، مستطيع بدن وعاجز بالمال، هذا لا يجوز أن يحج عنه ولا يعتمر عنه إلا إذا توفي قبل أن يقع منه ذلك، فلا بأس. قال: حدثنا أبو عاصم، ما اسمه؟ الضحاك بن مخلد. عن ابن جريج، ما اسمه يا ابني؟ ما اسمه حسين؟ ما اسم ابن جريج؟ قبل الليل اتفقنا ألا ننساه. عبد الملك بن عبد العزيز. عن ابن شهاب، ما أظن ما هذا، ما أحد يقول ما عرفته عندك يا ابني. من هو ابن شهاب عندك يا محيتي؟ ابن شهاب ما اسمه؟ ارفع صوتك. الزهري ما اسمه؟ الزهري أو ابن شهاب ما اسمه؟ هات يا عصام. محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، ما أحد ينسى أصحابه. انظروا لما نلقى أصحابنا وتقول له: والله يا أخي نسيت اسمك، ما اسمك؟ تتحرج وهو يتحرج، فكيف بهؤلاء الأئمة ننساهم؟ ربما في أغلب الدروس أذكر اسمه. ما اسمه يا ابني عندك؟ محمد بن مسلم الزهري، اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله. يا عم مهدي، ما اسم الزهري؟ نحتاج نكرر حتى يحفظ، فاقتدي بأضعفهم. هات بن عبيد الله، خلاص لا عاد أحد ينسى صاحبه، هذا صاحبنا جميعا. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، والزهري أو ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله. عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم، أن امرأة حاء، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون قال: حدثنا ابن شهاب. عندك يا علي، ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم يا أخو، انتبهوا، لو أعدنا التسجيل لوجدتم أننا قد كررناها أكثر من 5 مرات. نظيف، ما اسمه ابن شهاب؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله. عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. جواز نيابة المرأة عن الرجل ونيابة الرجل عن المرأة. وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودعهم فيها وقال: لعلي لا أحج بعد عامكم هذا. وفيها أن الحج مفروض من الله وهو أحد الأركان الخمسة، والبخاري يقدمه على الصيام، وجمهور العلماء يؤخرونه بعد الصيام أي في الترتيب. وفيه يسرية الدين وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وفيه جواز النيابة في كثير من الأمور. قال: قوله باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة أي من الأحياء، خلافا لمالك في ذلك ولمن قال لا يحج أحد عن أحد مطلقا كابن عمر، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب، وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي وأن أحمد روايتان. الصحيح أنه لا يحج أحد عن أحد إلا إذا عجز بنفسه، سواء كان ميتا أو كان مشلولا أو عاجزا بسبب الصحة. قال: باب حج المرأة عن الرجل. تقدم الكلام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري وتلميذ مالك، ذكر في شأنه أن الطلبة جاءوا أنه ذهب إلى الطلبة يعرض نفسه على أن يسمعوا منه، فقال لهم بعد الفجر، قالوا: عند فلان. قال: الضحى، قالوا: نكون عند فلان. قال: بين ظهر وعصر، قالوا: نكون عند فلان. قال: بعد العصر، قالوا: نكون عند فلان. فكان يأتيهم بالليل، فانظروا حيث كان يحب التحديث ويحب العلم. أكرمه الله بأن البخاري أخذ الموطأ من طريقه ومن طريق عبد الله بن يوسف، فأصبح يروي عنه البخاري، وعلم عبد الله بن مسلمة. فهكذا لنكن حريصين على طلب العلم وعلى تبليغه. عن مالك وهو إمام دار الهجرة ومفتيها، مالك بن أنس الأصبحي اليمني يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. ما الذي رفعه؟ العلم والسنة. عن ابن شهاب، انظر كم هم الذين يروون عن ابن شهاب الحديث والعلم. عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل أي ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يحتاج إلى واحد كبير كأبي علي. ابن عباس كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، من أين إلى أين؟ إياك والتشكك، لابد من الجزم. عندك يا محمد بن أمين، الفضل بن عباس ردف النبي صلى الله عليه وسلم من أين إلى أين؟ صلاح، حسين، توفيق، تفضل. من أين إلى أين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردف في عشية عرفة وصباح النحر من اثنين، أحدهما أسامة والآخر الفضل. فنريد أن نعلم. عندك يا شرف بشير، ما هكذا يا أخوة، إني أخاف عليكم وأن أغضب. أبا مصعب، أما إذا فاتتك نقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. من هو؟ الفضل ولا أسامة؟ أظن سعيد شكوك يوافق. أنت توافق يا سعيد؟ عمرو، سليمان، أسامة من عرفة إلى مزدلفة، حديث في الصحيحين يا أخوة. والفضل من أين؟ حتى سليمان، الشيخ محمد. أما إذا فاتت المشايخ على الدنيا السلام. نعم، أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل الشعب بريق الماء فقال له أسامة: يا رسول الله الصلاة. قال: الصلاة أمامك. والفضل بن عباس يوم النحر من مزدلفة إلى منى. مفهوم يا أخوة؟ مثل هذه الفائدة لا تنسوها، قد مرت معنا. قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. كان شابا رضي الله عنه، ومع ذلك كان جميلا، والمرأة كانت جميلة. وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صرف وجه الفضل، فنظر من الجانب الثاني فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل. عندك يا فروان هذا السؤال، عندك: هل يستدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يا الله امشي. عندك يا عبد الكريم، أنا بأخاك، هل يستدل بهذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها؟ نعم، لا يؤخذ به. وإلى هذا ذهب الشيخ بن عثيمين وذهب الشنقيطي وغير واحد من أهل العلم على أن هذا الحديث لا حجة فيه على كشف المرأة لوجهها. قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. والله يا أخوة، بعض الأمور نعديها على أن الأمر مفهوم ومحفوظ ومعلوم عند الأخوة، وإذا به يحتاج إلى تكرار. نحن الآن إنما نتكلم عن فقه الحديث في الباب الذي وضع فيه، وإلا فإذا تكلمنا عن فقه الحديث في كل باب، لا سيما وقد تقدم وربما يتأخر، يطول الوقت، لكن كثير منكم كأنه لم يركز. ما في هذا، ما في هذا، لكن كثير من العلماء استدلوا به على هذا، لكن الحديث ليس فيها أنها كانت كاشفة. وقد يرى الإنسان بعض الملامح، وقد يرى الإنسان كذا، لكن ليس فيه ذلك. المرأة تستطيع تنظر إلى الرجل من تحت الحجاب. بارك الله فيك. انظر هل تجد كلام الشنقيطي حتى نفيد به الأخوة، إلا إذا كان سيأتي معنا هنا توجيه. قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها. إذا ثبتت هذه الرواية فيكون النظر من باب يعني نظر خطوبة، حتى إذا أعجبته طلبها. وجعلت ألتفت إليها، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه، فكان يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا فقول الشابة: إن أبي لعلها أرادت به جدها، لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها. فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه، ولا مانع أن يسأل أيضا عن أمه. وتحصل من هذه الروايات أن اسم الرجل حسين بن عوف الخثعمي، وأما ما وقع في الرواية الأخرى أنه أبو الغوث بن حسين فإن إسنادها ضعيف، ولعله كان فيه عن أبي الغوث حسين فزيد في الرواية ابن، أو أن أبا الغوث أيضا كان مع أبيه أبو رزين بفتح الراء، أو كان مع أبي حسين فسأل كما سأل أبوه وأخته والله أعلم. ووقع السؤال عن هذه المسألة من شخص آخر هو أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي العقيلي بالتصغير واسمه لقيط بن عامر. ففي السنن وصح ابن خزيمة وغيرهما من حديثه أنه قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث استدل به على وجوب العمرة حج عن أبيك واعتمر استدل به على وجوب العمرة. وقوله قال نعم في حديث أبي هريرة فقال احجج عن أبيك. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحج عن الغير. واستدل الكوفيون بعمومه على جواز صحة حج من لم يحج نيابة عن غيره وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه. واستدلوا بما في السنن وصحيح ابن خزيمة وغيره من حديث ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي عن شبرمة فقال أحججت عن نفسك فقال لا قال هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. الذي يظهر والله أعلم يا أخو في هذه المسألة أن الرجل إن كان يستطيع أن يحج عن نفسه فيقدم نفسه لأن حجة الإسلام واجبة وفرض عليه. وأما إذا كان عاجزا عن الحج عن نفسه ثم استنيب من إنسان قد لا يكون أب ولا أخ ولا فما سيستنيب ويذهب يحج عن نفسه هذا سبب للفتن. فعند ذلك لا بأس أن يحج عن غيره ثم يحج عن نفسه فتتيسر. هذا هو والله أعلم. وحديث ابن عباس هذا موقوف على ابن عباس صحيح أنه موقوف حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. قال واستدل به على أن الاستطاعة تكون بالغير كما تكون بالنفس وعكس بعض المالكية فقال من لم يستطع بنفسه لم يلاقه الوجوب. وأجاب عن حديث الباب بأن ذاك وقع من السائل على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح بالوجوب وبأنها عبادة بدنية فلا تصح النيابة فيها كالصلاة الصحيح صحة سواء أذن أو لم يأذن. إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه أو مات قبل أن يحج لا يحتاج إلى إذن بل يحج عنه. وقد نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدخل في الصلاة. قالوا ولأن العبادات فرضت على وجه الابتلاء وهو لا يوجد في العبادات البدنية إلا بإتعاب البدن فبه يظهر الانقياد أو النفور بخلاف الزكاة فإن الابتلاء فيها بنقص المال وهو حاصل بالنفس وبالغير. وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح لأن عبادة الحج مالية بدنية معا فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة. ولهذا قال المازري من غلب حكم البدن في الحج ألحقه بالصلاة ومن غلب حكم المال ألحقه بالصدقة. وقد أجاز المالكي الحج عن الغير إذا أوصى به ولم يجيز ذلك في الصلاة وبأن حصر الابتلاء في المباشرة ممنوع لأنه لا يوجد في الأمر من بذله لأنه لا يوجد في الأمر من بذله المال في الأجرة. وقال عياض لا حجة للمخالف في حديث الباب لأن قوله إن فريضة الله على عباده معناه أن إلزام الله عباده بالحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة من لا يستطيع فهل أحج عنه أي هل يجوز لذلك أو هل فيه أجر ومنفعة. فقال نعم. أتعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء فيتم الاستدلال. وتقدم في بعض طرق مسلم إن أبي عليه فريضة الله في الحج ولأحمد في رواية والحج مكتوب عليه. وادعى بعضهم أن هذه القصة مختصة بالخثعمية كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز رضاع الكبير حكاه ابن عبد البر. وتعقب بأن الأصل عدم الخصوصية واحتج بعضهم لذلك بما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب الواضحة بإسنادين مرسلين فزاد في الحديث حج عنه وليس لأحد بعده. الصحيح أنه عام للجميع الله أعلم. وتكلم الحافظ بكلام طويل إلا أن هذا يكفي لنا فيما نحتاج إليه والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.